بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد. فمكتبة الإبانة السمعية بجدة تقدم لكم حقوق الزوجة، محاضرة ألقاها فضيلة الشيخ صالح بن فوزان ابن عبد الله الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء، وذلك في مدينة جدة في 23 من شهر صفر لعام 2400 من الهجرة. وبموجب تعريف مكتبة الإدانة السمعية بجدة، فإن رقم هذا الشريط هو 79 ميم على 34,000. ونسأل الله لنا الإعانة فيما توخينا من الإبانة. أما الآن فنترككم مع مادة في هذا الشريط.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إلى تمنى، وذلك لحكمة عظيمة. فلو لم يوجد إلا الذكر فقط، أو لم يوجد إلا الأنثى فقط، ما حصل التوالد والتلازم واستمرار النوع البشري. هذا في بني آدم، وكذلك بقية الأشياء. ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. وسبحان الذي خلق الأزواج كلها أي الأشكال، نوعها سبحانه وتعالى لحفظ. ولكن الله جل وعلا أكرم بني آدم، ولقد كرمنا بني آدم، كرمهم على غيرهم من المخلوقات. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. ومن إكرام الله لبني آدم أنه لم يجعلهم كبقية الحيوانات التي تجتمع الذكر والأنثى فيها في فترة معينة فقط من أجل الإنجاب فقط، ثم تتفرق ولا يعرف بعضها بعضا، ولا يتكون منها أسر، ولا تقوم منها بيوت ومجتمعات كالطيور والوحوش والحيوانات كلها. فإن المهمة من اجتماعها فقط هي الإنجاب لبقاء النوع، لبقاء النوع الحيوان أو غيره. لكن لا يكون يتأسس لها بيوت وأسر وقرابات، إنما هذا خاص بني آدم إكراما لهم على غيرهم من المخلوقات. وقد امتن الله تعالى على بني آدم وأنعم عليهم بذلك في قوله: والله جعل لكم من أنفسكم أزواج وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدا ورزقكم من الطيبات. جعل لكم من أنفسكم يعني من جنسكم، من جنسكم أزواجا جمع زوج، وهي المرأة زوج الرجل، وجعل لكم من أزواجكم بنين أولاد. ويكونون خلفا لكم بعد موتكم وأيضا يعينونكم على مهام الحياة وتقر أعينكم بهم في حياتكم. هذا من نعم الله سبحانه وتعالى. بنين أي ذكور، والبنات أيضا داخلة في هذا السياق، ولكن لعل هذا من باب الترغيب، أن البنين أفضل من الإناث، الذكر أفضل من الأنثى حيث الجنس. وحفدة، الحفدة هم أولاد البنين، أولاد البنين يقال لهم حفدة. يقول المراد بالحفدة الحدث، وأما أولاد البنات فيقال لهم أشباط، أولاد البنات يقال لهم الأشباط. وجعل لكم من أنفسكم بنين وحفدة، هذا من نعم الله سبحانه وتعالى على بني آدم. وفي الآية الأخرى يقول جل وعلا: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. هذا بيان لحكمة الأخرى، وهي حصول السكن بين الزوجين والاستقرار وطمأنينة النفس، فإن الزوجين يؤنس أحدهما الآخر ويستقر به فكره ورأيه، وأيضا يسكن أحدهما إلى الآخر من الناحية الجنسية، فلا يتطلع أحد الزوجين إلى قضاء الشهوة بما حرم الله سبحانه وتعالى، لأن الله أغناه بذلك، أغناه بالزواج، أغنى المرأة بالزوج، وأغنى الرجل بالمرأة بالزوجة. وجعل مخرج هذه الشهوة فيما ينفع، جعله فيما ينفع، يقضي وقره، وأيضا يعقد هذا ذرية صالحة وأقارب وأسر، وهذا مما يحصل به السكن والاطمئنان والاستقرار. فحكم الزواج في الإسلام عظيمة، وفيه القضاء على الفساد، فساد الأخلاق، وعلى الزنا وفعل الفواحش. فالزواج يحصل من هذه الأمور بإذن الله لأهل الإيمان. أما أهل الكفر وأهل الذين يتبعون الشهوات فهؤلاء لا اعتبار لهم، ولكن أهل الإيمان يطمئنون بذلك ويرتاحون له. لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، من أجل الاستمرار، لأنه لو لم يكن هناك مودة بين الزوجين ورحمة بين الزوجين ما حصل الاستمرار في الزوجية. هذا من حكمة الله سبحانه وتعالى، الربط بين الزوجين بالمودة والرحمة حتى لا يتفرقا، وحتى لا ينفر أحدهما من الآخر. فليس المراد بالزواج مجرد قضاء الوطأ أو إلقاء الشهوة فقط، بل المراد أعظم من ذلك، وهو عمارة البيوت والمساكن للزوجين، وقيام الأسر التي يتكون منها المجتمع الإسلامي. ليس الهدف من الزواج مجرد قضاء الشهوة بين الرجل والمرأة، لذلك يكون الزواج الذي لا يحصل على أثره استقرار في البيوت ولا يحصل سكن من أحد الزوجين إلى الآخر لا يكون زواجا كافيا ولا مفيدا. ومن ذلك ما يسمونه الآن زواج المسيار، هذا لا يحصل به المقصود، إذ لا يكون هناك بيت يجتمع به الزوجان ويربيان الأولاد، وكل المرأة عند أهلها والرجل في بيته أو في مكان آخر، وإنما يلتقي بها فقط في بعض الأحيان، والأولاد أين يصيرون؟ إن صاروا مع الأب صاروا بلا أم، وإن صاروا مع الأم صاروا بلا أب. أن رحمة الله جعل الزوجين يجتمعان في بيت ويتعاونان على تربية الأولاد، ويخلف أحدهما الآخر في غيابة أو في حال عوره، هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى. وهذا مما أكرم الله به المرأة، فالمرأة كانت في الجاهلية مهانة ومحتقرة ولا شأن لها مع المجتمع، يعتبرونها من شقق المتاع، لا يورثونها من زوجها ولا يورثونها من قريبها، يحرمونها من الميراث لأنها في نظرهم جنس قاصر، ويقولون الميراث لمن يحمل السلاح ويركب الخيل ويحمي الزمام وهو الرجال فقط. وكانوا في الجاهلية أيضا يتحكمون في النساء، كان الرجل يسيطر على المرأة ويعتبرها كأنها مملوك، كأنها ملك يمين لا قيمة لها عنده. وكان الواحد يتزوج العدد من النساء، العدد من النساء الكثير ويبقين عنده، يبقين عنده في حق ولا يفي بحقوقهن. فقصر الله الرجل على أربع، قصر الله الرجل على أربع، لأن هذا نهاية ما يستطيع الرجل من القيام على الزوجات. أما أكثر من ذلك فهذا لا يمكن السيطرة عنه، فمنع الله ما كان في الجاهلية من التعدد الكثير بدون حد وحدده بأربع: انكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. كانوا في الجاهلية يرثون المرأة عن الميت، إذا مات الرجل وعنده زوجة أو زوجات ورث هذه الزوجات أقاربه مثل ما يرثون الماء، ويتصرفون فيهن، يتصرفون في هذه الزوجات بما يريدون، ميراث أقلوه عن قريبه. فأنزل الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعبدوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن. فأبطل الله هذه العادة الجاهلية، وهي أن يرث أقارب الميت زوجة قريبهم أو زوجاته ويتصرفون فيهن حسب ما يريدون، إما يستخدموهن عنده وإما أن يزوجوهن ويأخذوا مهورهن من باب الاستغلال لهن. فالله جل وعلا أكرم المرأة ومنع عنها دون الجاهلية فأعطاها الميراث كما أعطى الرجل: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون. هذا في النسب. وفي الزواج يقول الله جل وعلا: ولكم نصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن لهن ولد، فان كان لهن ولد فلكم الربع مما ترك، ان لم يكن فان كان لهن ولد فلكم الربع مما ترك، ولهن الربع مما تركتم ان لم يكن لكم ولد، فان كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصيه يوصى بها او دين. وجعل للزوجات ميراثا مثل ما للازواج، ورث الزوجين بعضهما من بعض، الا اذا كان هناك مانع من الارث، اذا قام هناك مانع من موانع الارث فهذا شيء اخر. فالله جل وعلا حرر المراه من تصرفات الجاهليه الظالمه، وأنصفها، جعلها زوجة مكرمة، وجعلها أم أولاد ومربية أسرة وراعية في بيت زوجها. ولا ينتهي ارتباط الزوج بها بقضاء الشهوة فقط، بل هناك مسؤوليات على الزوج ومسؤوليات على الزوجة نحو زوجها، كل منهما عليه مسؤوليات من جهة الآخر. كما أنه سبحانه وتعالى منع تزويج المرأة بدون رضا وبدون اختيار، فلا تزوج المرأة إلا بمن ترغبه وتريده، إذا كانت كفءا صالحا، يعني بشرطين: أن يكون كفءا صالحا، وأن تروى به المرأة، فلا تجبر المرأة على تزوج من لا ترغب فيه. قال صلى الله عليه وسلم: لا تنكح السيد حتى تستأمر، يعني يؤخذ أمره رأيها وموافقتها، ولا الذكر حتى تستأذن وعلمها ثلاثه، السيد تنطق وتتكلم لكن الذكر تستحي فلا تتكلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل ابنها ان تسكت، اذا سكتت هذا دليل على الذكر، وان كان عندها معارضه فانها تبكيها وتتكلم وابنها ثلاثه. فمنع الله جل وعلا اجبار المراه على ان تزوج بمن لا تريده. ثم انه سبحانه وتعالى جعل الزواج يبنى على عقد، على عقد المحترم بين الزوجين، على عقد ايجاب وقبول. يقول الولي: ولي المراه زوجتك فلانه، أو يقول الزوج: قبلت أو رضيت بهذا الزواج. إجاب وقبول، إجاب صادم من الولي وقبول صادم من الزوج أو من وكيل أحدهما ولا بد يكون في شروط، لا نكاح إلا بولي وشاهد العدل، ولا بد من شروط عقد النكاح أن يكون هناك ولي للمرأة. المرأة لا تعقد لنفسها، ولا تعقد المرأة للمرأة، لا تتولاها، وإنما تولاها رجل من أقرب أقاربها، إما أبوها أو جدها أو ابنها أو ابن ابنها أو أخوها أو ابن أخيها أو عمها أخو أبيها أو ابن عمها من الأبوين أو من الآب، قريب من أقاربها، أقرب العقبة إليها يتولى العقد هذا الولي. فلا تزوج المرأة نفسها، وإلا لا يزوجها وليها. ومن شروط عقد النكاح عند جمهور أهل العلم الولي، وهذا في الحديث: لا نكاح إلا بولي. أيما امرأة نكحت نفسها، أي عقدت بنفسها، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل باطل.
المرأة لا تعقد لنفسها لأنها قادرة النظر وقريبة النظر، ربما تعقد على شخص لا يصلح لها ولا لأسرتها، وبهذا يبطل ما يدعيه بعض الناس أو بعض المحرومين من حرية المرأة في العقد وأنها تعقد لنفسها، هذا باطل. وإن قال به بعض العلماء فهل اجتهاد، والاجتهاد إذا قال ذا الدليل فإنه لا يؤخذ به، المراد الدليل، والدليل مع من قال انه لا بد من النكاح. ولو تركت الحرية للمرأة في العقد لنفسها لحصل الفساد، ولتمردت المرأة وتزوجت من لا يصلح لها ولا يصلح لأسرتها، يحصل بذلك الفساد. الله أقام الولي، ما أقام الولي على المرأة، الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. ولابد من الشهود مشاهدين يحضران عند العبد لأجل إعلان النكاح، ما يكون النكاح سري بل يعلن، وأيضا يضرب عليه بالسيف ويولم له ويقام وليمة من أجل أن يتعلم الناس أن فلان تزوج فلانة، حتى لا يكون هناك تهمة، لا يكون هناك تهمة بالفساد أو ارتباط غير شرعي. فإذا أعلن النكاح بالشهود وبإقامة الوليمة وبالضرب بالدف للنساء حصل الإعلان وعلم الناس أن فلانا عقد على فلان، وصار يدخل عليها ولا أحد يعترض عليه، بخلاف ما لو أخفي العقد ولم يدري عنه أحد. فإذا رأى الناس فلانا يدخل على فلانا بعقد سري اتهموها بالفساد، فهذا هو السر في اشتراط الولي واشتراط الشهود واشتراط اعلان النكاح. قال صلى الله عليه وسلم اعلنوا هذا النكاح واضربوا عليه بالدف من اجل ازاله الظنون السيئه، ومن اجل ادم احترام هذا العقد عند الناس، وأن يكون عالميا لا سريا. وسمى الله هذا العقد ميثاقا غليظا، إذا تم العقد عقد الزواج مستوفيا لشروطه وأركانه فإنه ميثاق غليظ بين الرجل والمرأة، كما قال سبحانه وتعالى وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا. ما هو الميثاق الغليظ؟ العقد، عقد الزواج، أنت تزوجت على أن الزوج فيه ولا أنك زوج لها، هذا عقد، فلا تتلاعب في هذا العقد لأنه ميثاق غليظ لا يحل، لا يحل هذا العقد إلا بالطلاق، بالطلاق الشرعي أو بحصول ما يقتضي هذا الميثاق بردة أحد الزوجين عن دين الإسلام أو ما أشبه ذلك. أما ما دام لم يحصل شيء يقتضي نقض هذا الميثاق فإنه يجب احترامه. وأوجب سبحانه أن يشتمل هذا العقد على مهر، على مهر وهو دفع شيء من المال لهذه المرأة إكراما لها وإجلالا لها و إظهارا لشرفها وأنها لا تزوج إلا بمال يؤخذ من الزوج حتى ولو كفر فإنه لا بأس بذلك ما لم يبطل الرجل ويكون فيه إشراك فإنه ممنوع، لكن إذا كان في حدود المعقول والرجل يطيقه فإنه لا بد من المهر، لا بد من المهر للمرأة على من حقوقها على زوجها، أول حقوقها على زوجها هذا المهر وهو ملك لها لم يكن، وتتصرف فيه ولا أحد يعترض عليها من ذلك. وآتوا النساء صدقاتهن، أمر الله الرجال أن يعطوا النساء الصدقات، والصدق هو المهر. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن تبنى لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا، يعني إذا سمحت به أو بشيء منه للزوج فإنه حلال له، أما إذا لم تسمح فإنه يجب على الزوج أن يعطيها المهر المسمى. فإذا عقد عليها على مهر وهذا المهر يصح في الإسلام، لا يكون المهر من مال الحرام أو من مادة محرمة كالخمر والخنزير والدخان وغير ذلك، من الأشياء إما من النقود وإما من الأمتعة أو من الأشربة أو من الأطعمة المباحة أو من الملابس أو غير ذلك، يكون مال مباح مما يتنوع، هذا الصداق وهو حق للمرأة وملك لها. لكن لو طلقها قبل الدخول، لو عقد عليها وطلقها قبل الدخول، فإن كان سمى لها المهر فإنه يكون لها نصف ويسترجع الزوج النصف الباقي، وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد غرضتم لهن فريضة وهو المهر فنصف لا غرض إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. إذا سمح الزوج بنصف للمرأة أو سمحت المرأة بنصف للرجل فلا، أما إذا تنازع فإنه يقتل نصف للمرأة ونصف يسترجع الزوج المطلق قبل الدخول. فإن طلقها قبل الدخول ولم يكن سمى لها مهرا فإنه يمتعها، يجب عليه المسح بأن يدفع لها شيئا من المال يحصل به المقصود، شيء متمول وله قيمة ادفعه إليها. لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن، يعني ادفعوا لهن شيء من المال، يعني يحصل به المقصود، ومتعوهن على الموسع قدره فهو الغني وعلى المسخر قدره وهو الفقير، يعني يدفع كل من الفقير والغني حسب ما يليق به، ان دفع كثيرا فهو احسن وان دفع قليلا فانه يكفي، على الموسع قدره وعلى المسخر قدره. اما اذا طلقها بعد الدخول فان المهر كله لها بما استحل من فرجها، كل الظهر لها بعد الدخول. ولو طلقها بعد الدخول ولم يكن سمى لها مهرا عند العقد ماذا يصنع؟ يفرض لها الحاكم مهر المهر، الحاكم يفرض لها مهر المهر ويدفعه لها، كل هذا يدل على حقوق الزوج وعلى انها ليست بالشيء المنتهى، وعلى أنه يجب على الزوج أن يعطي زوجته ظهر. وإن أردتم استبدال زوج مكان الزوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذون من شيء، والقنطار مبلغ كبير من المال، أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا، وكيف تأخذونه فقد أفضى بعضكم إلى بعض وأقل منكم ميثاقا غليظا، هو لا يحل
يجب إعطاء المرأة مهرها إذا طلقها زوجها بعد الدخول، يجب إعطاؤه إياها ولو كان كثيرا لما استحل من فرجها وبموجب الميثاق الغليظ الذي هو العقد، والأخرى وهو الدخول دخول بها، هذا من حقوق المرأة من حقوق الزوج على زوجها المهر. وحتى لو حصل طلاق فهو على التفصيل الذي سبق، هذا مما يدلنا على ان المرأة الزوجة لا حق على الزوج احتراما لها واكراما لها، وايضا تطيب لخاطرها، وانه لا يوصل اليها الا بمال، ليست شيء رخيص، لا يوصل اليها الا بشيء من المال، عزاز على عزاز لها. هذا من حقوق الزوجة على من حقوق الزوجة على زوجها المهر. من حقوق الزوجة على زوجها إذا استمرت الزوجية، استمرت الزوجية ولم يحصل طلاق، فإن المرأة لها حقوق على زوجها. أولا عليه النفقة، النفقة على الرجل ما هي على المرأة، المرأة لا تنفق على الرجل، وإنما النفقة على الرجل هو الذي ينفق على المرأة. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، وبما أنفقوا من أموالهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لهن عليكم نفقتهن وكسوتهن بالمعروف. ولما جاءت هند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تشكو زوجها أنه لا يعطيها ما يكفيها وأولادها ويكفي أولادها، قال لها صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيه وولدك بالمعروف. مكنها الرسول صلى الله عليه وسلم أن تأخذ نفقتها من الزوج إذا كان بخيلا أو شحيحا، فإنه يرفع عنها الظلم، فتأخذ من مال زوجها ما يكفي نفقتها ونفقة أولادها، هذا حق واجب عليه، ما فيه معروف له، إنما هو حق واجب عليه، ليس تبرعا منه. النفقة، والنفقة تكون بالمعروف، بما تعارف عليه الناس، والأعراف تختلف في كل زمان وفي كل مكان. فليس للنفقة حد محدود لا يزيد ولا ينقص، بل هي تتبع الأعراف تعارف الناس، والنفقة تختلف من وقت لآخر، فتقدر بالمعروف، لا يكون فيها إجحاف على الزوج، يعني يحمل نفقة أكثر من الواجب، ولا إجحاف على المرأة بأن ينقص من نفقتها، بل تكون بالمتوسط بالمتوسط بالمعروف. الغنية مع الغني لها نفقة، والفقيرة مع الفقير لها نفقة، والمتوسطة مع المتوسط لها نفقة، والمرجع في ذلك إلى القاضي إذا حصل النزاع. وإذا لم يحصل النزاع الحمد لله الأمور ماشية ولا نتدخل، لكن إذا حصل نزاع بالنفقة يرجع إلى القاضي وينظر في حال الزوجين يسارا وحسارا، ويقدر النفقة بحسب ما يليق في كل زمان بحسبه. هذا من حقوق الزوجة على زوجها، النفقة بالمعروف، أن يقوم بنفقتها، يقوم بنفقتها من أجل أي شيء، من أجل أن تتفرغ هي للبيت وأعمال البيت وتربية الأولاد، فهو يكفيها النفقة ويكفيه أعمال البيت. وأعمال البيت ليست بالشيء السهل، أعمال البيت شاقة وكبيرة، وهي من عمدة المرأة، وعلى الزوج النفقة، هذا من الإنصاف بين الزوجين. الرجل يكتسب يخرج يسافر يتعرض للأبطار من أجل التلاف الرزق له ولزوجته ولأولاده، والمرأة تربي وتطبخ وتسرق البيت وتعمل أعمال البيت وتنظمه، حيث إذا جاء الزوج وجد الأمور مرتبة لأجل أن يرتاح هو وأهله. ولو يطلب من المرأة أنها تشارك في النفقة حتى ولو كان عندها مال قارون، لو كان عندها مال قارون لا تكلف في دفع شيء من النفقة إلا بإضاعة، لأن نفقتها واجبة على الزوج بموجب الزوجين وبموجب العقد الذي بينهم، وهذا مما فضل الله به الرجل على المرأة، أن الإنفاق يكون من الرجل لا على المرأة. وكذلك السكنى، من حق الزوجة على زوجها أن يوفر لها السكنى المناسب، يوفر لها المسكن المناسب المريح الذي يحصل به الأمن والاستقرار والطمأنينة، ويكون كافيا بحسب الحاجة، سكن مناسب للزوج. هذا على الزوج أنه يوفر السكن. وكذلك من حقوق الزوجة على زوجها توفير الكسوة، توفير الكسوة المناسبة لها، توفير الكسوة المناسبة لها في الصيف وفي الشتاء وفي لا يلبس النساء في البلد، فيوفر لها الكسوة، لا يبقيها في البرد ولا تلبسه في وقت الحر، يوفر لها كسوة مناسبة صيفا وشتاء وبحسب عرف البلد. فهذه الأمور من حقوق الزوجة على الزوجة، النفقة، السكنى، الكسوة، لا بد أن يوفرها لزوجته. فلو قلت أن الزوج لا يستطيع هذه الأمور، ما يستطيع النفقة أو لا يستطيع توفير السكن أو لا يستطيع الكسوة، فإن المرأة تخلى إن شاءت البقاء والصبر معه على ذلك فالحمد لله، وإن أرادت الفراق فإنه يفرق بينهم لأجل إزالة الضرر عنها. هذا من إنصاف الإسلام للمرأة وإزالة الذل عنها. كذلك من حقوق الزوجة على زوجها، من حقوق الزوجة على زوجها أن يعفها، أن يعفها عن الحرام بأن يجامعها حسب الاستطاعة والإمكان، وهذا من أعظم مقاصد الزواج الإعفاف. فالمرأة تعف الرجل والرجل يعف المرأة بقضاء الوطن، هذا من حقوق الزوجة على زوجها، بل هذا من أعظم مقاصد الزواج. أما أنه يتجنبها ولا يحصل ارتباط بينه وبينها هل يحصل منه الضرر الكبير، فإذا طالبت فإما أن يقوم بهذا العمل وإما أن يفرق بينهما لأجل إزالة الضرر عنه، إذا تبين أنه ما عنده استطاعة للجماع، ما عنده استطاعة وهو ترغب في ذلك، يعني فطرة المرأة فطرة الإنسان حاجة، هذا من الحاجية من الضرورة. فإذا قدر أنه حصل مانع أو ما عنده أصل استعداد وطلب في الفراق يفرق بينهم لأجل إزالة الضرر عن المرأة. أما الرضية بالبقاء والصبر فلا ذلك. كذلك من حقوق المرأة على زوجها، حقوق المرأة على زوجها، أنه إذا أراد أن يتزوج عليها امرأة ثانية أو ثالثة أو رابعة فلا ذلك، الله أباح له ذلك، فلا اعتراض عليه، وليس للمرأة أن تعتذر عليه في ذلك، لأن هذا شيء أباحه الله له، كما قال تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، لكن بشرط القيام بالعدل، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، إن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. أما إذا وثقتم من أنفسكم بالقيام بالعدل فإن التعدد مباح أو مستحب، وفيه مصالح، تعدد الزوجات فيه مصالح عظيمة في المجتمع للنساء، مصالح التعدد للنساء أكثر من مصالحه للأزواج، لأن الزوج يتحمل حمل كبير، أربع زوجات كل واحدة تبي نفقة، تبي كسوة، تبي مسكن، تبي متعة إلى آخره، فالكلام على الزوج، المرأة ما عليها الكلام. نعم يا سلام. وأيضا النساء في كل مجتمع أكثر من الرجال، فلو قسم الرجل على امرأة واحدة تعطلت بقية النساء، فمن رحمة الله أنه شرع التعدد لأجل إزالة العيوب وإزالة تعطل الأزواج. وربما يأخذ الرجال أحيانا يعتريهم آفات تقضي عليهم ويقل عدد الرجال، مثل الحروب والكوارث، الرجال يتعرضون لكوارث وحروب ولأسفار وأخطار، وأحيانا يأتي حوادث يذهب فيها الكثير من الرجال، وأما النساء فهم في البيوت لا تعرض لهذه الأمور. فلو قصر الزوج على امرأة واحدة تعطلت النساء في المجتمع، وحصل الفساد في الأخلاق، وحصل الحاجة أيضا، المرأة بحاجة إلى من يقوم عليها، إلى من ينفق عليها، إلى من يدافع عنها، هذا بحاجة ضرورية إلى الزوج، هي أحوج إلى الزواج من الرجل. فحكم تعدد الزوجات عظيم، الذين يعترضون على تعدد الزوجات يقولون هذا ظلم للمرأة، هذا من سوء أفهامهم أو من سوء عقيدتهم، بل بالعكس تعدد الزوجات فيه خير للنساء وليس فيه ظلم للنساء، لأن مصلحة النساء بتعدد الزوجات أكثر من مصلحة الرجال، لأن النساء أكثر حاجة إلى الرجال من الرجال إلى النساء. ولو قصر كل زوج على امرأة عند القيه ينصره، وكون المرأة تتزوج رابعة أربع لزوجه ينفق عليها ويقوم بما تحتاج إليه ويحفظها ويصونها ويكون محرما لها ويرزقها الله منه أولاد، الأولاد والذرية، هذه المصالح أحسن من بقائها بدون زواج ولو كانت رابعة أربع. فتعدد الزوجات في الإسلام فيه أحكام حكم عظيمة، فهؤلاء الذين يعترضون على تعدد الزوجات ويقولون إنه ظلم للمرأة هذا من باب المغالطة وسوء الفهم، أو من باب التضليل، من باب التضليل، لأن هناك يريدون تشويه الإسلام فيقلبون المحاسن إلى نسائه، ومن محاسن الإسلام تعدد الزوجات، فهم يقلبون هذه المحاسن إلى نسائه من أجل التنفير عن الإسلام. النصرانيون يمنعون التعدد فيما فرضوه هم لا بشرع الله سبحانه وتعالى، طبعا الله لا يحرم التعبد لا في القديم ولا في الحديث. اسمعوا التعبد لكن وين ذهبوا؟ ذهبوا الى الصفاء. فالرجل يقول يخاد من شاء من النساء بالحرام، والمراه تخاد من شاء بالحرام، والزواج لا يكون الا بواحد. سبحان الله، يضيقون الصفاء ويمنعون النكاح الشرعي. هذا دين الجاهليه ودين النصارى. سبحان الله، يضيقون الكفاح ويمنعون النكاح الشرعي. هذا دين الجاهلية ودين النصارى الذين يمنعون التعدد، يمنعون الزواج الشرعي الشريف، ويذهبون إلى الكفاح والأخدان، ويصادق من شاء، والرجل والمرأة أيضا تتعلق بمن شاء، لكن لا يسمى الزواج، يسمى الكفاح. هذا مسموح له، مسموح به عندهم والعياذ بالله. وهذا من انتكاس الفطر، وهم يريدون من المسلمين ان يكونوا كذلك، ويعدى الله سبحانه وتعالى، يعدى الله ذلك، ويعدى ذلك المؤمنون. فاذا اراد الزوج التعدد فلا اعتراض عليه، لا من الحاكم ولا من المراه ولا من ولي المراه، لان هذا شيء اباحه الله سبحانه وتعالى، وهذا من مصلحه المجتمع. فلا اعتراض عليه الا اذا كانت المراه شرطت عليه عند العقد ان لا يتزوج عليها، شرطت ان لا يتزوج عليها، فنقول لا يمنع من الزواج. ولو شرطت عليه لا يمنع من الزواج، لان هذا شيء لا باحه الله ولا احد يمنع، ولكن له الخيار. اذا تزوج عليها له الخيار، ان شاءت بقيت معه وان شاءت طلبت الفراق منه، له الخيار بالبقاء او بالفراق، عملا بالشرط لقوله صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطه. لكن لا نقول ان شرطها عليه يمنع الزواج، لا، الزواج ماشي والتعدد ماشي، لكن اذا كانت تريد الفراق فانها تتقدم الى المحكمه وتثبت انها شرطت عليه، والقاضي يخيرها اما ان تبقى واما ان يفرق بينهما عملا بالشرط. المسلمون على شروطهم، لكن هذا التعدد الذي اباحه الله هذا مشروط بالعدل بين الزوجين. فان خفتم الا تعدلوا فواحد، فجعل شرط التعدد حصول العدل من الزوج بين زوجاته. فبماذا يكون العدل؟ العدل الذي شرطه الله هو العدل المستطاع، العدل في النفقة، العدل في السكنى، العدل في الكسوة، العدل في المبيت عند زوجاتك. الواحد يبيت عندها ليلة ولا يبيت عند وحدها عدة ليالي، وحده لا يجيها إلا ليلة، لا يجوز هذا، لازم كل واحد يبيت عندها ليلة يقسم، هذا يسمى القسم بين الزوجات. هذا هو العدل المطلوب، أن يساوي بينهن في النفقة، أن يساوي بينهن في المسكن، أن يساوي بينهن في الكسوة، أن يساوي بينهن في المبيت. أما المحبة ولين القول، المحبة ولين القول هذا لا يملكه أحد إلا الله جل وعلا. يمكن يحب بعض نساءها أكثر من بعض، القلوب بيد الله سبحانه وتعالى، هذا لا يطلب. أنت ممكن تحبهم على سواء، لأنك لا تستطيع هذا، لا تستطيع أن تتوجع المحبة بين الزوجات على حد سواء، هذا بيد الله جل وعلا. ولهذا قال جل وعلا في الآية الأخرى: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. فالمحبة والميل القلبي هذا بيد الله سبحانه وتعالى، لكن لا يحمل الزوج على إذا كان يحب بعض نسائه أكثر من بعض أن يحيط مع المحبوبة ويظلم الثانية بأن يعطيها أكثر من التي لا يحبها، ينفق عليها أكثر، يكسوها أكثر، يجعلها في بيت أحسن
هذا لا يجوز. هذا الليل يضيء عند المحبوبة ليالي أكثر من غير المحبوبة، هذا ليل. وقد جاء في الحديث من كانت له زوجتان فلال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مال، جاء يوم القيامة وشقه مال، قبيحة له والعياذ بالله، والجزاء من جنس العمل، فهذا وعيد شديد. تعرفنا من ذلك أن العدل على قسمين، عدل مستقى وهو المذكور في قوله تعالى فإن شئتم ألا تعدلوا فواحد، وعدل غير مستطاع وهذا هو المذكور في قوله ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، هذا المراد به بين القلب ومحبة القلب، هذا بيد الله. لكن لا يحمله إذا كان يحب بعض الزوجات أكثر من الأخرى، لا يحمله الحب على أن يحيف معها ويظلم الأخرى في حقها، ويظلم الأخرى في حقها. النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده عدة أزواج، كان عنده 9 نسوة عليه الصلاة والسلام، وهذا مما خصه الله له، هذا من خصائص الرسول زيادة على 4 من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم، أما الأمة فمقصورة على 4. كان صلى الله عليه وسلم يقسم بين نسائه ويقول اللهم هذا قسمي دون أمس فلا تلمني فيما تملك ولا أملك، يعني المحبة، المحبة، المحبة هذه بيد الله سبحانه وتعالى، لا تستطيع أن تتوزع المحبة على النساء بالسواء، لأن ما تستطيع توزع النفقة بالسواء، أي مثل بالسواء، الحسوى بالسواء، هذا هو الذي تستطيع. فلا تميلوا كل الميل، ولهذا قال فلا تميلوا كل الميل، يعني يحصل ميل قلبي وميل عملي، هذا كل الميل، فتذروها كالمعلقة، لا هي ذات زواج ولا هي مطلقة، فتذروها كالمعلقة، فالممنوع هو كل الميل، أما بعض الميل هو ميل قلبي فهذا ليس باستطاعة الإنسان، ويمكن أن يحب بعض النساء أكثر من بعض، المحبة هذه إلى الله سبحانه وتعالى، والقلوب بيد الله سبحانه وتعالى، وإننا نحن مكلفون بما نستطيع. فهذا من حق الزوجة على زوجها أنه إذا تزوج عليها غيرها ثانية أو ثالثة أو رابعة من حقها عليه العدل فيما يجري فيه العدل ويستطاع. ولكن يعني بعض الناس، وهذا كثيرا ما يقع، إذا تزوج امرأة فإنه ينعزل كلية إلى المرأة الجديدة ويترك المرأة الأولى ويتكلم عليها ويظلمها ويسوء إليها كأنها ظالمة، كأنها مجرمة، ونسي عشرتها معه طول المدة، ونسي أنها أم أولاده، وأنها هذا لا يجوز في الإسلام، هذا لا يجوز في الإسلام. فالمرأة الكبيرة والمرأة الصغيرة على حد سواء في الحقوق، هاي قال أن المرأة إذا كبرت أنه يخفض حقوقها، ويكون المرأة الشابة أكثر حقوق من الكبيرة، لا، الحقوق هي هي للكبيرة وللشابة ما دامت في عصمتها، إلا إذا سمحت، إذا سمحت. وإذا تزوجت زوجة جديدة ولم يبق لك رغبة في الأولى، لم يبق لك رغبة ولا ميول في الأولى، فلا تعلقها، طلقها، إلا إذا اختارت البقاء معك على هذه الحالة، فالأمر إليها. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يطلق سودة بنت جمعة رضي الله عنها، طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن يبقيها في عصمته لتنال شرف بقائها مع النبي صلى الله عليه وسلم، طلبت أن يبقيها وأن تهب حقها إلى عائشة. النبي صلى الله عليه وسلم قبل هذا منها بعدما رضيت هي عن طيب نفس قبل هذا. فإذا رضيت المرأة أنها تبقى ولو كان زوجها لا يميل إليها ولا ينفسها إلى رضيه فالحق لها، وإذا لم ترضى فإنها لها حق المطالبة بالفراق. أو هو أيضا إذا كان ليس له رغبة في المرأة فلا يبقيها معلقة، فتذروها كالمعلقة وخيرها إذا لم تستطيع الصلاة. أنا لا أجد في رغبة، أعتبر الصلاة هذا الصلاة، تريد أن تبقى مع أولادك وفي بيتك وأنت مفردة فلا في ذلك. إذا اختارت أحد الأمرين فهذا حق لها. أما أنه يعرض عنها ولا يتفاهم معها ولا ينعدل إلى المرأة الجديدة كأن المرأة القديمة عدو وكأنها مجرمة فهذا ظلم وإجحاف، وهذا هو الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي يوم القيامة وشقه لا يرجعه عقوبة له وفضيحة له يوم العرض على الله سبحانه وتعالى. فالواجب على الرجال أن يتقوا الله سبحانه وتعالى في هذه الأمور، ولا يستغلوا ضعف النساء بأن يظلموهن أو يهضموهن حقوقهن، خصوصا إذا كانت المرأة حيية وكريمة ولا تستطيع البوح بما يصيبها ولا تشتكي، فإنه يجب عليه أن ينصفها وأن يعدل معها وأن يرضيها حقا ما دامت في عصمته، فإنه لا يسقط حقها. وليعلم أنه إذا أبقاها في عصمته وتركها وأعرض عنها وأساء إليها أنه سيحاسب عن ذلك يوم القيامة وينتصر للمظلوم من الظالم يوم القيامة. كذلك حقوق المرأة على زوجها أن يوجهها إلى الخير، وإذا رآها على خطأ في دينها تتهاون بالصلاة أو أنها تخرج إلى الشوارع أو أنها تتبرج بالزينة أو أنها تتساهل في التجار، من حق الزوجة عليه أن يمنعها مما يحصل بسببه عواقب وخيمة. يأمرها بالصلاة، يأمرها بطاعة الله سبحانه وتعالى، ينهاها عن المنكر، يمنعها من الخروج إلا بالآداب الشرعية. هذا من حق المرأة عليه، هو راع عليها فلا يهمل رعيته. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. ومن الأهل المرأة الزوجة، قوا أنفسكم وأهليكم نارا، فكما تقي نفسك من النار يجب عليك أن تقي أهلك من النار. قال سبحانه: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. وقال عن نبيه إسماعيل عليه السلام: وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. فمن حقوق المرأة على زوجها أن يوجهها إلى الخير وينهاها عن الشر ويأخذ على يدها إذا رأى منها خروجا عن طاعة الله سبحانه وتعالى، ولا يترك لها الحرية ويتركها تخرج متى شاءت، يتركها تكلم بالتلفون من شاءت من المغازلين ومن، يتركها تروح للأسواق والمعارض أو ربما تروح للحفلات غير المحتشمة، حفلات الزواج غير المحتشمة والتي فيها منكرات، يتركها هو مسؤول عنها، رعية تحت رعايته. وهذا من حقوقها عليه لأن امرأة وعيدة ولا تعرف مصالحها، فعليه انه يقول عليها ويقولها، وهذا من إكرامها. لأن بعض الناس يعتبر أن من إكرام المرأة ترك الحرية، وهذا ليس من إكرامها، هذا من الإضرار بها، من الإضرار بها. فعلى الرجل أن يعلم أنه مسؤول عن زوجته، كل مخالفة تحصل منها فإنه مسؤول عنها. لماذا لم يأمرها ولم ينهها ولم يوجهها ولم يمنعها مما لا يليق بها هو مسؤول عنها، وهذا من حقوقها عليه. ليس من حقوقها عليه الطعام والشراب فقط والكسوة، هذه حقوق لكنها لا تكفي. أعظم الحقوق أن يقوم عليها ويلزمها بطاعة الله ويمنعها من معصية الله، هذا من أعظم حقوقها عليه. ووليها إنما سلمها لك عزة وأمانة في ذمتك، ووليها لا من حين يسلمها لك لا يدري عنها، فأنت المسؤول عنها وهي أمانة عندك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: استوصوا بالنساء خيرا، في خطبته في حجة الوداع يقول: استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم. والعواني هي المحبوسات، العاني المحبوس. النبي صلى الله عليه وسلم كان يفك العاني، يعني يفك الأسير. فالمرأة أسيرة ومحبوسة عند زوجها، فيجب عليه أن يصل إلى هذا الأسير وإلى هذا المحبوس، أن يصل إليه بالقول وبالفعل، ويعتبر المرأة إنسانا شريفا وشريفة له في الحياة، وأما لأولاده، وقيمة على بيته، ويحسن إليها ويحسن رعايتها. هذا هو المطلوب. وأعظم ما يجب على الزوج هو حماية المرأة مما لا يليق بها، وأن يكون قيما عليها، كما قال الله جل وعلا: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضه على بعض. لأن بعض الرجال لو رجلها تلم من المعاهد، قال: والله أنا ما أهمل ولد الصرف، أنا جايب لهم التلفزيون وجايب لهم الدش وجايب لهم هذه أضرار، هذا ما هم من مصالحهم ولا من حقهم على تجيب لهم الأضرار. قال: أنا نسل لهم الأكل والشرب والمسكن. يقول: هذا حق، هذا حق وهذا واجب عليك، لكن هذا ما يكفي. من أعظم الحقوق عليك الرعاية، رعاية المرأة، هذا من أعظم حقوقها عليك، لأنها رعية تحت يدك. والرجل راع في أهل بيته ومسؤول عن رعيته، فلا يجب على الرجال أن يتفطنوا الهنيان، وأن يعتبروا أن الزواج أنه عهدة وأمانة، وأن المرأة أمانة في عنق الزوج وعهدة في عنق الزوج، من حين يتسلمها من وليها وهي عهدة العلة، فعليه أن يصونها ويكرمها ويقوم بحقها الواجب عليه. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الرجال يقول: أنا وفرت، أنا ما قصرت مع رأسي، وفرت له كل شيء، وفرت لها التلفزيون، وفرت لها الدش والقنوات الفضائية، وفرت لها التلفون والجوال سلم من شاءت، ووفرت لها شوال وسيارة روح للأسواق وتروح أين أرادت. فنقول له: قد خنت الأمانة في هذه الأمور، وهذا ما هو تقصير فقط، بل هذا خيانة للأمانة، لأن هذه الأمور تضرها، وأنت أهملت رعيتك التي أمرك الله أن تقيها من النار، أنت جبت أتيت لها بأسباب النار. المرأة ضعيفة عندها عاطفة وعندها، فلا يوفر لها أسباب الشر، الواجب أن تبعد عنها أسباب الشر، وأن تكون تحت إشراف زوجها وخارجة من البيت أو داخلة في البيت، هي تحت إشراف زوجها في كل حال، لأن زوجها قام مقام ولي، تسلمها أمانة، تسلمها من ولي. فإذا غلب لها أسباب الشر فقد خان من الأمانة وضيع حق الزوجة عليه. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
وبعد هذه المحاضرة القيمة التي أبان فيها صاحب الفضيلة الشيخ صالح بالفوزان الفوزان حقوق الزوجة على زوجها وما ينبغي عليه أن يقدم لها من رعاية ومن حقوق مادية وما ينبغي عليه أن يصونها به. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزل له المثوبة وأن نكون ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. هناك مجموعة أسئلة تتعلق بموضوع المحاضرة وهي كثيرة، نلقي منها إن شاء الله تعالى ما يتسع له الوقت، ونعتذر إلى بقية الإخوة عن أسئلتهم التي لا نستطيع عرضها لضيق الوقت. أما الأسئلة التي لا تتعلق بالمحاضرة فقد أعرضنا عنها، ونود أن ننبه الإخوة وقد سبق وأن نبهناهم إلى هذا، إلى أن الأسئلة المتعلقة بقضايا الصلاة هذه طريقتها أن يذهب الزوج والزوجة وولي الزوجة إلى مركز الدعوة والإرشاد في وقت الدوام الرسمي إلى فضيلة الشيخ سعيد الزعجاني أو إلى لجنة الطلاق ويعرضون مشكلتهم هناك، ويحرر بهذا محضر يرفع إلى سماحة المفتي العام وتحصلون على الإجابة إن شاء الله تعالى. فضيلة الشيخ صالح الفوزان، هذا رجل يسأل يقول: إذا تزوجت امرأة من رجل ثم لم تنجب منه أولادا وطلقت، وتزوجت من آخر وأنجبت منه أولاد بنين وبنات، تقول أو يقول السائل: هل بنات هذه المرأة أصبحنا محرمات على زوجها الأول؟
نعم، بنات هذه المرأة محارم للزوج الأول الذي سبق أن تزوجها.
جزاكم الله خيرا.
لأنه لربائي، قال الله جل وعلا في عداد المحرمات من النساء: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. فإذا كان عقد على الأم ودخل بها حرمت عليه بناتها مطلقة، بناتها من أي زوج سابق أو لاحق كلهن حرام على هذا الذي دخل عقد على أمهن ودخل بها. نعم، وحتى بنات أولادها وبنات بناتها كلهم ربائب لهم سابقا ولا.
نعم، جزاكم الله خيرا. وهذه تسأل تقول: إن زوجها كلما غضب منها يأخذ بالاستهزاء بها ويقول: أنت ناقصة عقل ودين، ويقض عليها بهذا الكلام ويستخدمه طريقة لانتقاصها، فما توجيهكم في ذلك؟
هذا سوء معاملة ولا يجوز. قال الله تعالى: وعاشروهن بالمعروف. الله أمر بالعشرة بالمعروف، وقال جل وعلا: فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. لا يجوز للزوج أن يجرح شعور زوجته بالكلام والتلقص، لأن هذا خلاف العشرة بالمعروف. تمامه ما يرضى أن تتكلم عليه أو تجرح شعوره بكلام قاسي، فكذلك كيف يرضى من نفسه من يسيء إليها ويجرح شعورها بالكلام الذي لا يليه؟ الله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، قولا سديدا، قولا حقا وصوابا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. وهذا عام، وقول السديد يجب أن يكون مع جميع الناس، وقولوا للناس حسنا مع جميع الناس، فكيف مع زوجته؟ هي أولى بذلك. نعم،
جزاكم الله خيرا. وهذا يسأل يقول: إن زوجته تخرج مع أهلها دون علمه إلى الملاهي وإلى أماكن النزهة، ويحصل في هذه الأماكن من الاختلاط وكشف الوجوه وغير ذلك، فما توجيهكم لهذه الزوجة علما بأنها موجودة في هذه تستمع إلى هذه المحاضرة؟
قبل أن نوجه الزوجة نوجه الزوج، الزوج هو المسؤول عنه وهو القيم عليها وله السلطة عليها لأن يمنعها، وهو الراعي عليها لأن يمنعها، وعليها هي أن تتقي الله في نفسها. إذا كان الزوج متساهلا أو كان الزوج لا يعلم، غائب، كان غائبا عنها أو لا يدري، فإن عليها أن تتقي الله في نفسها وأن تقيم على نفسها رقيبا منها، لأنها مسؤولة، مسؤولة أمام الله سبحانه وتعالى عن نفسها وعن أولادها وعن بيت زوجها. المرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. نعم،
جزاكم الله خيرا. وهذه امرأة تقول: إنها تريد أن تتنفل بأداء العمرة، يقول تقول ولكن زوجها يرفض ذلك، فهل فهل تجب عليها طاعته في ذلك؟
نعم، لا يجوز لها أن تعتمر عمرة نافلة أو تحج حج نافلة أو تصلي صلاة نافلة أو تصوم صيام نافلة إلا بإذنه. أما الفروض فليس له دخل فيما عليها. إذا كانت ما حجت حجة الإسلام واستطاعت الحج فإنها تحج ولو لم يأذن لها، لأن هذا فرض، كما أنها تصلي ولو لم يأذن لها صلاة الفريضة، تصوم رمضان ولو لم يأذن لها، هذه فرائض لا يجوز للزوج أن يمنعها منه. أما النوافل فيجوز للزوج أن يمنعها، لأن هذا من حقه عليها، من حقه الاستمتاع بها، وإذا صامت أو اعتمرت أو حجت أو سافرت منعت حقه عليها في هذه الفترة. نعم،
جزاكم الله خيرا. وهذا يسأل يقول هل من العدل في المبيت، هل هذا العدل يتضمن العدل في الجماع كذلك؟
لا، ما يتضمن العدل في الجماع لأنه هو باستطاعته، هذا تبع ميل القلب، ولكن المبي أن يوجد في البيت وفي الفراش وعندها وتأنس به وتعلم إن لها حق مثل الزوجة الأخرى، هذا هو المطلوب. أما الجماع هذا لا يملكه هو، لا يملكه.
نعم.
وكذلك سائل يسأل يقول هل هناك حكم شرعي خاص بالزوج في أول أيام زواجه أنه يؤذن له أن لا يذهب إلى صلاة الجماعة؟
لا، صلاة الجماعة واجبة على المسلم المستقيم إلا لعذر شرعي كالمرض كالمريض أو الخائف. قال صلى الله عليه وسلم من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. قيل لابن عباس وما العذر؟ قال خوف أو مرض. وليس الزفاف عذر في ترك صلاة الجماعة، الواجب عليه الأصل يشكر الله سبحانه وتعالى، ومن شكر الله أن يصلي مع الجماعة. نعم،
جزاكم الله خيرا. وهذا أو هذه سائلة تقول هل النساء خلقن من ضلع أعوج؟ وإذا كنا كذلك فأين هذا الضلع في الجسم؟
نعم، هذا صح به الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، خلقت حواء من ضلع آدم، من ضلع آدم الأيسر، وقال النبي صلى الله عليه وسلم خلقنا، أو جاء عنه أو ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنهم خلقنا من ضلع أعوج، ولذلك يكون في المرأة عوج دائما، يكون فيها عوج دائما، فإن أراد زوجها أن يعدلها كسرها، وكسرها طلاق، فإن صبر عليها صبر عليها وفيها عوج، هذا من طبيعة النساء بإذن الله.
نعم، جزاكم الله خيرا. وهذه رسالة موقعة يقول نحن الشباب والشابات، يقول نريد أن يوجه فضيلتكم نصيحة إلى الآباء والأمهات الذين يمنعوننا من الزواج بحجة إكمال الدراسة، ونحن أشد ما نكون إلى الزواج، حتى أن بعضنا يتوجه إلى بعض الأمور المحرمة كالاستمناء والفواحش، وكل ذلك بسبب تأخير الزواج إلى إكمال الدراسة، وذلك قد يستمر إلى أن يصل الشاب والشابة إلى 24 و25.
لا يجوز منع الشاب والشابة من الزواج عند الحاجة إلى ذلك والاستطاعة، لا يجوز منعهم من ذلك. قال تعالى وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم، والأيام هم الذين ليس لهم أزواج. وقال عليه الصلاة والسلام يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، أما لم يستطع فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، أما لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجع. فأمر الشباب بالزواج إذا استطاع، ولا يجوز لوالد المرأة البنت أو والد الشاب أن يمنعه من الزواج بحجة الدراسة، الزواج ألزم من الدراسة، الزواج ألزم من الدراسة، فإذا احتاج إليه الشاب أو الشابة فيجب تحقيق الزواج، والزواج لا يمنع من الدراسة. أكثر الذين يدرسون من الشباب والشابات متزوجون ولم يحصل بذلك معارضة بين الدراسة وبين الزواج، ما في معارضة. والحمد لله. فتأخير الزواج مع الحاجة إليه يحصل به بسببه مفاسد. إذا أتاكم من فرغوا دينه وأمانته فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. لو فاتت الدراسة ما حصل ضرر كبير. أكثر الناس ما درس وعندهم ملايين الملايين والمليارات وهم ما درسوا. طلب الرزق هذا للدرس ولغير الدرس. بينما الزواج إذا تأخر يحصل أضرار يحصل أخطار. نعم.
جزاكم الله خيرا. وهذه امرأة تشكو ما فعل بها زوجها، تقول انه لما تزوجها كانه شعر انه قد استغنى عنها فضربها وطردها الى بيت اهلها. تقول ولها 6 سنوات الان في بيت اهلها، لا يسال عنها ولا ينفق عليها، وفي نفس الوقت اذا كلموه قال اذهبوا الى المحكمه واطلبوا الطلاق من هناك، فكيف يصنعون؟
نعم، هذه دعوه تدعي عليه الكلام. فاذا كانت مشقه لذلك صادقه تذهب الى المحكمه، والمحكمة ما جعلت إلا لإنصاف المظلوم إلى الظالم.
نعم. جزاكم الله خيرا. وهذا يسأل يقول نحن الرجال في فتنة بسبب لبس بعض النساء للنقاب بطريقة مثيرة وتزينهن من وراء النقاب. يقول وللأسف حتى يقع هذا بين صفوف بعض المحبات للخير، وقد شاهدت بعضهن وهن مقبلات إلى المحاضرة بهذا الزي، فما توجيه فضيلتكم لهم؟
المطلوب من المرأة ستر وجهها وسائر جسمها، تكون من وراء حجاب وهو الساتر لها من ثوب أو باب أو جدار أو غير ذلك، فتستر جميع بدنها لما في ذلك الوجه، تستره بحجاب الوجه. وأما النقاب فإنه تحول من الحجاب الساتر إلى حجاب الناس، وأخشى أن هذا تدرج إلى السبوع. أول شيء حول النقابات، وثاني شيء يكشف الوجه ويقول أن هذا فيه خلاف، وثالث شيء تكشف ساقيها وذراعيها وتقول الحمد لله المرأة مثل الرجل وكلنا من بني آدم إلى غير ذلك. لا شك أن سد وسائل الفتنة وسد الشر أمر مطلوب، فعلى النساء أن يلتزمن بالحجاب الساتر ويتقين الله سبحانه وتعالى. نعم.
جزاكم الله خيرا. وهذا يسأل يقول إذا كانت إحدى الزوجتين من بيت غني والأخرى ليست كذلك، فهل يجب العدل في النفقة بينهما؟
العدل في النفقة أن يعطي كل واحدة ما يكفيها، يعطي كل واحدة ما يكفيها. الغنية لها نفقة والفقيرة لها نفقة تكفيها حتى بالكفاية. نعم، هذا هو العدل، أن يعطي كل واحدة ما يكفيها من النفقة والكسوة والمسك. نعم.
جزاكم الله خيرا. وهذا يسأل فضيلة الشيخ يقول إذا كانت الزوجة موظفة ولها راتب أو راتبها ضعف راتب زوجها، وزوجها يقدم لها بعض الخدمات كإيصالها يوميا إلى عملها ويقوم برعايتها وغير ذلك، ويطلب من وراء ذلك مالا منها، فهل في هذا حرج؟
إن كانت شرطت عليه عند العقد أنه يوديها ويجيبها ويصير سواق لها فإنه يلزمه ذلك وفاء بالشرط، يصيرون على شروطهم، وإذا لم يقدر بذلك إنه يطلقها، لأن هذا شرط، الشرط يجب الوفاء به إلا إذا سمح المشروط له. أما إذا لم تكن شرطت عليه عند العقد فلا يلزمه ذلك، لا يلزمه أن يذهب بها ويجيبها ويسوق السيارة، لا يلزمه ذلك، لكن إن فعله من باب المعروف وحسن العشرة وأيضا حماية زوجته والإشراف عليها فهذا أحسن، هذا أحسن، ويؤجر عليه إن شاء الله. وإن تراضى هو وإياها على أن تدفع له مبلغ من راتبها فراضي على ذلك واصطلح عليه، الصلح جائز بين المسلمين. نعم.
جزاكم الله خيرا.
وهذه يوصي النساء بالبقاء في البيوت، والرجل هو الذي يكلف بالإنفاق ويكلف بالكد والكسب وينفق على زوجته. أعمال المرأة هي اللي ضيعت الأمور، ضيعت الأولاد وضيعت البيوت وأيضا أحدثت حالات طلاق كثيرة وأصبحنا عانسات. فالآن أنصح النساء بترك الأعمال خارج البيت، هذا الذي أنصح به النساء وهذا أحسن لهن، والزوج سيوفر لهن الحاجة والمطلب. نعم
جزاكم الله خيرا. وهذا يقول أنه متزوج، يقول عندما يأتون الضيوف إذا كان أحد الزائرين من المسرفين على أنفسهم في المعاصي وعلمت زوجتي بذلك، يقول أنها تمتنع عن عمل القهوة والشاي لهذا الزائر بحجة أنه من العصاة، يقول وإذا أردت أن أجبرها على ذلك فلا تستجيب لي، فهل من حقي أن أجبرها أن تصنع ذلك لهذا الضيف العاصي؟
هذا الضيف العاصي إذا كان مجاهرا بالمعصية ومستمرا عليها فلا يجوز لكم تدعوه إلى بيته ولا تأنس به، الواجب هجره لئلا يؤثر عليك. أما إذا كان مجيئه إليك في مصلحة دينية لأن تنصحه وتوجهه وتخجله ليترك هذا الأمر فهذا لا بأس، هذا من باب الدعوة إلى الله عز وجل ومن باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أما إن كان تجيبه وتستانس أنت وياه وتضحك أنت وياه وهو مجاهد بالمعصية أو باق على المعصية هذا لا يجوز، وزوجتك مشقة في أنها لا تعين على المعصية المعصية. نعم
جزاك الله خيرا. وهذا يقول له زوجتان يعدل بينهما في النفقة، يقول لكن لو أراد أن يعطي إحداهما هبة دون الأخرى هل يجوز ذلك؟
الهبة الزائدة عن النفقة هذه إذا لم يلزم عليها سوء تفاهم فلا لا، أما إذا كان يلزم عليها سوء تفاهم من الزوجة الأخرى وتسبب شر وفتنة فإنه يتجنب لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. نعم
جزاكم الله خيرا. وهذا يسأل يقول هل يجوز أن يكلم مخطوبته أو يراسلها وعلما بأنه لا يكلمها إلا في أمور الدين وينصحها ويرشدها؟
المكالمة إذا لم يكن فيها منكر ولا فيها وضوع بالقول ولا فيها، وإنما هي من أجل الخطوبة فقط والتفاهم معها، مجرد الكلام معها لا سبيل، لأن هذا فيه مصلحة ولا فيه خطأ، كلمها مشافهة ولا يكلمها في التلفون ما في بأس، لكن بشرط أن لا يكون هناك ممازحة أو يكون هناك كلام فيه فتنة أو توسع في الكلام، يكلمها بقدر الحاجة فقط وكلام نزيه ليس فيه محذور. نعم
جزاكم الله خيرا. في هذه الأيام فضيلة الشيخ تقام كثير من حفلات الزفاف ويقع في بعضها بعض المنكرات كالأغاني والرقص وغير ذلك، ويقع كثير من الناس في حرج من عدم الذهاب إليها بسبب كون الداعين من أقاربه ونحو ذلك، فما حكم الشرع في الذهاب إلى مثل هذه الزواجات؟
الحفلات التي فيها منكرات لا يجوز للمرأة ولا للرجل أن يحضرها إلا إذا كان سينكر يقوم بالإنكار والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إنه يحضر، أما إذا كان يحضر يسكت والمنكرات موجودة هذا لا يجوز لا للرجل ولا للمرأة ولو كانوا أقارب، لو كانوا أقارب ما يجاملهم في هذا الأمر. نعم
وهذا
ولو أن الناس قاطعوا هذه الاحتفالات حتى تخلوا من المنكرات لحصل الخير والأمر العظيم وخجل هؤلاء، لكن إذا رأوهم يجون ويجلسون ويضحكون ولا ينسون فهذا مما يجريهم ويوسع الأمر. نعم
جزاكم الله خيرا. وهذا سؤال عن رجل لا ينام مع زوجته في فراش واحد ولا يرى أن ذلك حقا لها ولا يأتيها في الشهر إلا مرة واحدة، وإذا جامعها خرج وذهب ونام في مكان آخر، فهل هذا من حقه؟
يعني ما معه زوجة أخرى، ما معه لهين؟
لا
إذا كان ما معه لهين الأمر سهل في هذا، الأمر في هذا سهل، الفقهاء يقولون ما لنا ليلة من أربع ليالي حتى ولو كان ما فيه زوجات أخرى، ما لنا ليلة من أربع ليالي، ولكن الصحيح أن هذا من العشرة بالمعروف أنه يبيت عندها، يعني كل ما يستطيع من الليالي يبيت عندها وفي فراشها، لأن هذا من العشرة بالمعروف نعم.
جزاكم الله خيرا. وهذا يقول: إذا اختلف الزوجان في مسألة فيها خلاف فقهي قوي، فهل للزوج أن يلزم زوجته برأيه؟
الزوج إن كان من أهل العلم والمعرفة فهو يأخذ الرأي الراجح بالدليل ويلزم زوجته به. الرأي الراجح بالدليل من كتاب الله وسنة رسوله، ما هو مجرد خلاف فقط. أما إذا كان ليس من أهل العلم فإنه يجب عليه أن يسأل أهل العلم ويلزم زوجته بما يفتونه به من القول الراجح في هذه المسألة. النظر ما هو إلى الخلاف، وأن المسألة فيها خلاف، النظر إلى الدليل. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. العمل بالدليل، إن كان يعرف الدليل يجب عليه أن يأخذ به، وإن كان هو لا يعرف الدليل فعليه يسأل أهل العلم الثقات، وليس المنتسبين إلى العلم أو المتساهلين، وإنما يسأل أهل العلم الثقات الأتقياء الذين يخافون الله سبحانه وتعالى ويفتونه بالحق ولا يفتونه بالهوى. هذا هو الواجب. نعم.
جزاكم الله خيرا. وهذان زوجان اختلفا في هذه المحاضرة والمحاضرة التي قبلها. الزوج ألزم زوجته أن تحضر المحاضرة البارحة، وهي أصرت أن تحضر هذه الليلة وقالت هذه بتلك، فهل هذا من حقها؟
لا، إذا ما تخرج من بيته لا محاضرة ولا غيره إلا بإذنه، إلا المساجد إذا كانت تريد حضور الصلاة مع المسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تمنعوا بما الله مساجد الله وبيوتهن خير لهم. فخروجها إلى المسجد للصلاة وحضور المحاضرة هذا أمر مباح لها، ولا يمنعها زوجها منه بما فيه من المصلحة، لكن مع الالتزام بآداب الإسلام الستر وعدم الطيب وعدم لباس الزينة. هذه ما لا بد منها، شروط لخروج المرأة إلى المسجد وإلى غيره.
من امرأة تقول إنها جاوزت 40 وحملت من زوجها، ولما بلغ الطفل الشهر الرابع أصبح الناس يتحدثون وخشيت من العين فأسقطت جنينها وهو في الشهر الرابع، فماذا عليها؟ بعض الناس قال عليك التوبة فقط، وبعضهم قال إن عليك التوبة والدية.
هذه أخطأت خطأ عظيما، لا يجوز لها أن تسقط حملها في أي سن كان، لا يجوز في السن، ولا يسقط الحمل بعد وجوده إلا لضرورة يفتي بها أهل العلم. لازم مراجعة العلماء في هذا، هب نفس الشخص يسقط أو المرأة تسقط بدون رأي أهل العلم، هم الذين ينظرون في هذا. لا بد من تقرير الأطباء يعني هذا الحمل لا يصلح للاستمرار.
وفتوى من لجنة الفتوى معتمدة،
ما هم من أي واحد.
كويس. لا هذا ما يجوز،
فهذه أخطأت بلا شك وفعلت خطأ عظيما، لكن عليها التوبة إلى الله والاستغفار وعدم العودة من هذا الشيء. وإن كان هذا الحمل قد نفخت فيه الروح قبل إسقاطه فعليها الدية والكفارة، عليها الدية لورثة الطفل، وعليها أيضا الكفارة وهي عفق رقبة، فإن لم تجد فإنها تقوم شهرين متتابعين. أما إذا كان ما نفخت فيه الروح يعني ما بلغ قوت نفخ الروح فهذا فيه خطأ وفيه ذنب، لكن ليس فيه كفارة ولا دية، لأنه ما نفخت فيه الروح ولا حصل قتل، وإنما حصل إسقاط حمل فقط. نعم.
والزوج مثلها لو أجبرها؟
والزوج مثلها، ما يجوز له يجبرها، بل لا يجوز له يأمرها أو يرخص لها، ما يجوز له حتى ولا يرخص لها. ليس هذا من حقه، هذا ليس من حق الزوج أن يرخص لزوجته إسقاط الحمل، ولو أذن